الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الرحمن الرحيم رحمته وسعت كل شيء يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها من جاءه يمشي أتاه هرولة ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا ومن أقبل عليه ناجاه ومن سأله أعطاه ومن استغفره غفر له يا رب أنت الذي تهب الكثير أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات اللهم فاغفر لنا واقض حوائجنا وتقبل منا يا كريم وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ووراثه وأتباعه إلى يوم الدين هو سيد الخلق أجمعين هو قدوة البشر إلى يوم الدين هو خاتم الأنبياء والمرسلين هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة الإيمان به واجب ولا يقبل إيمان مؤمن إلا إذا أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته واجبة واتباعه دليل على حب الله فبغير اتباعه وحبه لا يثبت لمخلوق حب لله ولا تقرب لديه سيدي أبا القاسم يا رسول الله قبس من الصحراء شعشع نوره فجلى ظلام الجهل عن دنيانا ومشى وفي أردانه عبق الهدى وأريج فضل عطر الأكوان صلى الله عليك يا سيدي في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إخوة الإيمان والعقيدة اليوم هو 12 من شهر رمضان المبارك ويوم الجمعة القادم هو 19 وغزوة بدر بين الجمعتين وغزوة الفتح بعد الجمعة القادمة في 20 من رمضان لذا رأيت من المناسب أن نقف وقفة مع بعض دروس غزوة بدر القادمة ذكرى وعبرة يجب ألا تمر ذكريات الإسلام على المسلمين إلا ويقف عندها ليجدد الإيمان والعهد مع الله وليشحذ الهمة والعزيمة إلى الله غزوة بدر أيها الإخوة هي المعركة الأولى الفاصلة بين الحق والباطل هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هو يوم كان اللقاء فيه بين الإيمان والكفر على غير ميعاد. قال الله عز وجل في يوم بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيها الإخوة الأحبة، بدر لها دروس وعبر، وليس المقام يتسع لاستعراض الغزوة والخروج لها وأسبابها وكيفية تجهيز الجيوش المتقابلة المتقاتلة وماذا جرى قبل المعركة وأثناءها وبعدها. المجال يضيق عن كل هذا، إنما سأقف وقفات قليلة نستنبط فيها الدروس والعبر من هذه الغزوة التي نحن أحوج ما يكون إلى دروسها وعبرها في أيام عصيبة نعيشها، وفي عصر تمالأت عليه قوى الكفر، تمالأت فيه قوى الكفر على المسلمين، تآمرت الصهيونية والصليبية والشيوعية وغيرها من ملل الكفر، تمالأ الجميع على المسلمين، والمسلمون في غفلة وفي بعد عن الله، لم يعرفوا أسباب الانتصارات فيسلكوها، ولا مقدمات الهزائم فيجتنبوها. المعركة الأولى في الإسلام هي غزوة بدر. المسلمون كانوا أذلة قلة، فكيف كانت النتيجة؟ ولماذا خرج المسلمون إليها في البداية؟ لم يكن خروج المسلمين إلى بدر للقتال، ولم يكن خروج المسلمين إلى بدر لقطع الطريق وأخذ الأموال. إذن فلماذا كان الخروج؟ لقد كان خروج المسلمين إلى بدر من أجل الاقتصاص من قريش التي أخذت أموال المهاجرين ودورهم وما يملكون، اقتصاص. فقد أخرج المهاجرون من مكة وأخذت أموالهم وممتلكاتهم وبيعت دورهم بعد خروجهم، وأخذت قريش أموالها، فكان من القصاص العادل أن يسطو أو يأخذ المسلمون بعض الحق الذي سلب. ويؤكد هذا أنه سبق غزوة بدر سبع محاولات للتصدي لعير قريش، سبع محاولات منذ الشهر السابع للهجرة، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة. خرجت سرايا وغزوات ولم يخرج فيها أنصاري واحد، إنما كل الذين خرجوا في محاولات اعتراض قريش في تجاراتها كان من المهاجرين. كل الذين خرجوا كانوا من المهاجرين، ممن أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إلا في غزوة بدر خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الأنصار، لأنه أراد بهذا الخروج أن يكون التصدي أكبر لعير قريش التي حملت من التجارات والأموال ما اشترك فيها كل مشرك، لكن إرادة الله فوق كل إرادة. لقد انتصر أبو سفيان زعيم القافلة في الفرار بقافلته انتصارا كبيرا، فر بالقافلة ونجا، وأرسل إلى قريش من يخبرهم بتصدي المسلمين وخروجهم لأخذ أموالهم ولقتالهم، فتجهز المشركون عن بكرة أبيهم. هذا درس نستفيده من الخروج، إنما كان من أجل الاقتصاص وأخذ بعض ما سلب من المسلمين. الدرس الثاني أن النصر في المعارك لا يكون بكثرة العدد والعدة، إنما يكون بأمور أخرى، بالإيمان، بالروح المعنوية، بمقومات جليلة كبيرة. يثبت ذلك ما حدث في بدر وغيرها من الغزوات، فقد كان الجيش الإسلامي في غزوة بدر يمثل العقيدة النقية والإيمان المتقد والفرح بالاستشهاد والرغبة في ثواب الله عز وجل. هذا ما يمثله جيش الإسلام في بدر. فماذا كان يمثل جيش المشركين؟ لقد كان يمثل فساد العقيدة وتفسخ الأخلاق وتفكك الروابط الاجتماعية والانغماس في الملذات والعصبية العمياء للتقاليد البالية والآباء الماضين والآلهة المزيفة. انظروا أيها الإخوة إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال لتتحققوا مما كان يحمله كل جيش من قيم وأفكار ومبادئ. حرص المشركون قبل بدء المعركة على أن يقيموا 3 أيام في بدر يشربون فيها الخمور، وتغني لهم القيان، وتضرب لهم الدفوف، وتشعل عندهم النيران، لتسمع العرب بما فعلوا فتهابهم، وكانوا يظنون ذلك سبيلا للانتصار وطريقا للعلو والرفعة والشهرة. بينما كان المسلمون قبل بدر يتجهون إلى الله عز وجل، يتجهون بقلوبهم إلى رافع السماء بلا عمد، يسألونه النصر ويرجونه الشهادة، ويشمون روائح الجنة، ويخر الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا لله يسأله أن ينصر عباده المؤمنين، ويقول: اللهم وعدك وعهدك الذي وعدت، إن تهلك هذه العصابة أي الرجال المؤمنون فلن تعبد في الأرض. فهم المؤمنون في الأرض وليس سواهم أحد. إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. خضوع وتذلل ودعاء واستغاثة بالواحد الديان جل جلاله، هذا حال المسلمين في الالتجاء إلى رب العالمين في ساعة الشدة وقبل بدء المعركة وفي كل وقت وحين. وحال المشركين ما قد سمعتم من اللهو والمجون والعبث والفساد والانحراف عن القيم والفضائل. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن انتصر الأتقياء الخاشعون على اللاهين العابثين. انتصر الأتقياء الأنقياء المتصلون برافع الأرض والسماء، الذين لا يغترون بعدد ولا عدة، ولا ينسبون النصر لأنفسهم، إنما يعلمون أنه من الله. والذي يقارن أيها الإخوة بين أرقام المسلمين وأعدادهم وهم يحاربون الكفرة في مختلف الغزوات وبين أعداد الكافرين والمشركين، يجد أن المشركين كانوا أكثر عددا وعدة، ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمين. هذا درس. ودرس آخر نستفيده من غزوة بدر، وهو أن شدة عزائم الجيش واندفاعه في خوض المعركة وفرحه بلقاء عدوه مما يزيد القائد إقداما في تنفيذ خطته وثقته بالنجاح والنصر، وهذا ما نشاهده في بدر. فقد جمع الرسول الصحابة واستشارهم، وذلك لما رأوا قريشا قد دفعت بقضها وقضيضها وفلذات أكبادها إلى بدر. كان الأمر خلاف ما يريد المسلمين، كان الأمر خلاف ما يريده المسلمون عندما أرادوا الأخذ من بعض المال أو مما تحمله القافلة، لكن الله أراد شيئا لحكمة أبدية خالدة. كان هذا قبل بدر. قال: أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتكلم كلاما فأحسن، ثم قام عمر الفاروق رضي الله عنه فتكلم كلاما فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فتكلم كلاما فأحسن. فقال، قال المقداد مما قال: يا رسول الله امض لما أراك الله، فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في التطلع إلى وجوه القوم واستشراف ما في نفوسهم، وهو يريد أن يسمع من الأنصار شيئا، فالذين تكلموا كلهم مهاجرون، يريد أن يسمع من الأنصار الموجودين في المعركة. لماذا؟ لأن الأنصار كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة على أن ينصروه وأن يدافعوا عنه في المدينة وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم، ولكن لم يكن في نصوص المعاهدة والبيعة أن يخرجوا ليقاتلوا خارج المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر ما في قلوبهم، هل إنهم ملتزمون بالنص الحرفي للبيعة بحيث لا يلتزمون القتال خارج المدينة، أم أن إيمانهم بالله ورسوله وفهمهم لدين الله جعلهم يناضلون ويبذلون الأرواح رخيصة في الدفاع عن الدين أينما كان اللقاء وحيثما كانت المواجهة. إنه يريد أن يسمع منهم ما يثبت ذلك. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله كأنك تريدنا. قال: أجل. وهو زعيم من زعماء الأنصار ومن كبار الصحابة، قال: يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض لما أردت يا رسول الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، واصل من شئت وقاطع من شئت، اوصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، حارب من شئت وسالم من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت، والمال الذي تأخذه احب الينا مما تدعه. يا رسول الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك وما نكره أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، فامض لما أردت يا رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر السرور في وجهه وقال: أبشروا فكأني أرى مصارع القوم، هنا يقتل أبو جهل، وهنا يصرع عتبة، وهنا يموت شيبة. وبدأ عليه الصلاة والسلام يحدد بالمكان المحدد مكان مصرع القوم واحدا واحدا، فالله عز وجل يعلمه ويكشف له عما سيكون في مستقبل الزمان. هكذا كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مشاورة ونظرا ورغبة وحبا فيما عند الله جل جلاله. من دروس بدر أيها الإخوة أن على القائد ألا يكره جيشه على القتال وخوض المعارك إذا كانوا غير راغبين ولا متحمسين، حتى يتأكد من رضاهم وتحمسهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد سمعنا آنفا. ومن دروس بدر أيضا أن احتياط الجنود لحياة قائدهم أمر تحتمه الرغبة في نجاح المعركة، وعلى القائد أن يقبل ذلك لأن في حياته حياة الدعوة وفي فواتها خسارة المعركة. وهذا واضح من رغبة المسلمين في بدر في بناء عريش للرسول عليه الصلاة والسلام يكون فيه خلف المسلمين يحرسه بعضهم وينتظر، كما قال الصحابة كما قال سعد بن معاذ: نبني لك عريشا تكون فيه، فإذا انتصرنا كان ذلك، وإلا ذهبت أنت ومن بقي إلى المدينة ورجعت إلى المسلمين هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل مثل هذا مع أنه منبع الشجاعة ومعدن الشجاعة، وهو بين الناس بطلا وبين الأبطال مثلا، ولكنه كان يستجيب لرغبة الصحابة وكان لا يخالفهم فيما يحرصون من خلاله على سلامته وسلامة دعوته، مع أنه أول المجاهدين وفي رأس الصفوف في سائر المعارك الحربية. ومن دروس بدر أيها الإخوة أن الله عز وجل يحيط عباده المؤمنين الصادقين بجيش من عنده، ويمدهم بمدد من عنده، ويسلط على أعدائهم جنودا من عنده، وذلك واضح في بدر كما قد سمعنا من إنزال الملائكة بأعداد محددة 3000 و5000، وهذا العدد المحدد لا يجعلنا نفهم مجرد التأييد فقط، بل إن العدد لا يتبعه آثاره من الكم المحدد ومن المواجهة التي كان الملائكة يواجهون بها الكفار، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ومن رؤية المسلمين لسقوط الكافر والمسلم يتبعه، وقبل أن يصل سيف المسلم إليه وإذا بالكافر يخر صريعا، وهذا إشارة إلى ضرب الملائكة للكفرة وتأييد الله عز وجل للأتقياء البررة في كل وقت وحين. أنزل الملائكة يوم بدر وأرسل الريح تقتلع الخيام وتكفأ القدور وتقذف الرعب في قلوب المشركين يوم الأحزاب يوم الخندق، ولله جنود السماوات والأرض، جند الريح وجند الملائكة وجند الرعب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومن دروس بدر أيضا أن من طبيعة الداعية الصادق أن يحرص على هداية أعدائه وأن يفسح لهم المجال لعل الله يهديهم ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا. وهنا من هذا الدرس العظيم نفهم سر ميل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فداء أسرى بدر، فقد انجلت المعركة عن قتل 70 من صناديد قريش وأسر 70 من زعمائهم، واختلفت آراء الصحابة في هؤلاء الأسرى، فرأى عمر رضي الله عنه ومن معه أن يقتل الأسرى كلهم وأن يكون تقتيلهم إرعابا وإفزاعا وإرهابا للمشركين حتى لا تقوم لهم قائمة بعد تلك المعركة. وكان رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه مسلمون كثر أن يفديهم، يأخذ منهم الفداء ويمن على من يمن منهم.
واختار النبي صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى، ففدى بعضهم بالمال، وفدى بعضهم بأن يعلم عددا من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، وأطلق بعضهم بدون فداء امتن عليهم دون مقابل. وهكذا عاتب الله عز وجل على هذا الفعل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. من الذي أراد عرض الدنيا؟ الرسول؟ كلا وحاشا، إنما بعض المسلمين، قلة منهم، من فقرائهم، أرادوا من الفداء أن يأخذ المسلمون بعض المال ليكتفوا به ويستغنوا بعض الشيء. هكذا أراد البعض من المسلمين فعاتبهم الله. لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان صائبا، لأن الله أقره عليه، ولو كان خاطئا لما أقر، لنزل الوحي قبل أن يفديهم بالأمر بأن يقتلهم، لكن تركه حتى يفديهم ثم نزول هذه الآيات يدل على صواب فعله عليه الصلاة والسلام، إنما من أجل ألا يفعل المسلمون فيما بعد في لقاءاتهم مع الكفرة، وهو الكفرة لا يزالون أقوياء، ألا يفادوهم وألا يطلقوا أسراهم، لأن قتل الأسرى في أولى اللقاءات إنما يفزع المشركين والكفرة ويقذف الرعب في قلوبهم، وحتى لا يريد المسلمون في يوم من الأيام المال والدنيا والعرض الرخيص مقابل إطلاق الأسرى. إخوة الإيمان، دروس كثيرة وعبر عظيمة ومواقف جليلة نستفيدها من غزوة بدر، من هذه المعركة الفاصلة التي نحن أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى تلك الدروس والعبر، في زمن تكالب علينا فيه الأعداء وتآمر علينا المشركون والكفار، فحبذا لو أخذنا من بدر دروسها وعبرها في تجمع الكلمة، وفي توحيد الصف، وفي الالتجاء إلى الله عز وجل، وفي الاستغاثة به جل جلاله، وفي التعالي على المغريات والشهوات، وفي تعلق القلوب برافع الأرض والسماوات، وفي إعلاء كلمة الله، وبذل الأرواح والأنفس والمهج رخيصة في سبيل الله عز وجل لنيل مرضاته والوصول إلى رحمته وغفرانه. اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين واغفر لنا أجمعين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم جنه وإنسه، قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن آل نبيك الأطهار، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن أبنائه وبناته وسائر القرابة أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة، وارض اللهم عن بقية الآل والقرابة والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل عبادك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمة الموحدين، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اكسر أعداءنا واهزمهم يا قوي يا متين. اللهم شتت شمل أعداء المسلمين، اللهم شتت شمل اليهود المجرمين. اللهم احصي اليهود عددا، واقتل الكفرة والمشركين بددا. اللهم لا تدع منهم احدا. اللهم من ارادنا بسوء فشتته ومزقه واقض عليه يا رب العالمين. اللهم انزل علينا نصرك الذي وعدت. اللهم اجعلنا كما امرتنا وكما اردت يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصرنا على نفوسنا وشهواتنا، وانصرنا على شياطيننا وأعدائنا. اللهم انصرنا ولا تخذلنا. اللهم من أرادنا بسوء فاخذله، واجعل كيده في نحره، وتدميره في تدبيره. اللهم شتت شمل أعدائنا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجزي خيرا من بنى في الأرض مساجدك. اللهم من عمر بيوتك فاعمر قلبه بالإيمان، وابن له قصورا في الجنان. اللهم اجعلنا من عمار بيوتك يا رب العالمين، بناء وتشييدا وعبادة وذكرا وطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والبهجة والفرحة والهناء والسرور، واجعلهم يا ربنا من سعداء شهداء أهل القبور برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم تب على التائبين، وتقبل من الطائعين. اللهم احفظنا من شر المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.